بسم الله الحمد لله وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رب المنام عن كلمة الإعلام فصل: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها.
نعم. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأسباب العشرة وقال فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، أيضا أضاف وقال بأنه يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. ثم قال
فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا.
نعم، هذا ذكر هذا المعنى، يعني قد نطلع على الأشياء التي ذكرها أو احتج بها وقد لا يذكر هذه الأشياء، فيكون له حجة في ترك مثل هذا المعنى. نعم. تفضل.
قال: وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صغارا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم. يجوز أن يكون معه ما يتبع به هذه الحجة وإن كان أعلم.
نعم. يقول: لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقته طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. يعني المقصود أننا نعتذر عن هذا الإمام وعالم في تركه للدليل أو للحجة، لكن لا يجوز لنا أن نترك قولا ظهرت لنا حجته وصح الدليل قال به طائفة من أهل العلم لقول آخر لم نعرف دليله، فنأخذ بالقول الذي ظهرت حجته وظهر دليله ولا نتركه لكون عالم من العلماء أو إمام من الأئمة له قول يخالفه، فنأخذ بما دل عليه الدليل وصح فيه الدليل حتى وإن عذرنا المخالف لأمر من الأمور المتقدم ذكرها. نعم.
في التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
نعم. يقول: التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، والحجة هي في الأدلة الشرعية، الحجة هي في الأدلة الشرعية وليست في أقوال العلماء، ولذلك كما قال العلماء يعني الأقوال يستدل لها لا يستدل بها مهما كانت منزلة قائليها، هم بحاجة إلى أن يستدل لهم لا أن يستدل بهم، والعبرة هي في الأدلة الشرعية، ولذلك قال بخلاف رأي العالم، يعني ليس حجة في نفسه، الرأي ليس حجة في نفسه وإنما الحجة هي في الدليل. نعم.
قال: الدليل الشرعي يدل ما يكون خطأ إذا لم يعرفه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك.
أي نعم، الدليل الشرعي يقول يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعرفه دليل آخر، وطالما عرفنا دليل شرعي وصح عندنا الدليل الشرعي فالواجب هو العمل به وليس تركه لكون عالم من العلماء خالف ذلك. يقول: ورأي العالم ليس كذلك. نعم، إذ كلام غير المعصوم ليس هو بمنزلة كلام المعصوم. نعم.
قال: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا،
يعني لو جوزنا ترك العمل بحديث صح أو بدليل صح بحجة أن فيه من العلماء من خالف ذلك لما بقي شيء من الأدلة، إذ هناك أدلة كثيرة يخالف فيها كثير من العلماء وهم معذورون للمخالفة وفق الأسباب العشر التي ذكرها شيخ الإسلام. لكن أن نترك دليلا صحيحا ثبت لنا صحته للاحتمال من أجل أن بعض العلماء خالفوا فيه، إذا مشينا على هذا المعنى ما يبقى شيء من الأدلة. نعم.
لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون محذورا بتركه له، ونحن محذورون بتركنا لهذا الترك.
جميل هذا. قال لكن الغرض أنه في نفسه، يقصد العالم المخالف، في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، في تركه للدليل لسبب من الأسباب المتقدم ذكرها. يقول ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، في تركنا لهذا الترك، يعني تركنا يعني قول هذا العالم ونحن معذورون في ذلك، لأنه بانت لنا الحجة واستبان لنا الدليل، فواجبنا هو العمل بالدليل. نحن نعذر المخالف من الأئمة، لكن لا عذر لنا في ترك الدليل بعدما ظهر لنا الدليل، فنحن نعذره في الترك، وفي الوقت نفسه معذورون في تركنا لهذا الترك الذي تركه هذا العالم. نعم.
وقد قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية، وقال سبحانه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم. يقول وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. هذا هو الواجب، أن يرد المتنازع فيه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته، إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته، هذا هو الواجب. نعم.
قال وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس.
نعم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أنه ليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان. نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم. إذا كان هذا يقال في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهم عظيم منزلتهما، ولم يرى ابن عباس رد شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقول أبي بكر وعمر مع عظيم منزلتهم، فكيف من كان دون أبي بكر وعمر؟ نعم.
وإذا كان الترك ليكون ببعض هذه الأسباب، إذا جاء حديث صحيح فيه تحريم أو حكم، فلا يجوز أن نعتقد أن ذلك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركه معارضة، لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله.
أي نعم. هذا شيء مهم، يعني يقول إذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب يعني متقدم ذكرها، فإن جاء حديث صحيح وهذا الحديث فيه تحليل أو تحريم، فلا يجوز أن نعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب، يعني ما نقول أن هذا العالم يعاقب لأنه قال بما يخالف الدليل الذي فيه تحليل أو تحريم، ولا نعلل ذلك بأنه ترك حلل الحرام أو حلل الحرام، حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، لأنه اجتهد حسب ما استطاع، اتق الله واجتهد حسب ما استطاع، فذكر ما يعتقد أنه دليل، لكن لا يجوز لنا أن نقول أنه يعاقب على هذا الترك، أو أن نتجرأ فنقول هذا العالم يحلل الحرام أو يحرم الحلال أو أنه حكم بغير ما أنزل الله، يعني هذا ما لا يجوز اعتقاده في حق أهل العلم. نعم.
قال وكذلك إن كان في الحديث وعيد على الفعل من لعنة أو غضب أو شهادة نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك الآدم الذي أباح هذا أو فعله ناقص لهذا الوعيد.
نعم، وهذا مثله إذا كان الحديث الذي خالف فيه من خالف فيه وعيد بغضب أو لعنة أو نحوها، لا نقول أن هذا العالم الذي ترك المعنى الذي دل عليه هذا الحديث متوعد أو أنه داخل في هذا المعنى الذي توعد فيه مخالف هذا الحديث، لأن الترك بالنسبة له معذور فيه، معذور فيه، فلا يلحقه مثل هذا الوعيد. نعم.
وهذا مما لا نعلم بين الأمة به خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة بغداد مثل المجلسي والطوائف أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وذلك لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ من آياتنا أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند باستحلاله إلى دليل شرعي.
أي نعم، يذكر رحمه الله تعالى أن هذه المعاني ليس هناك خلاف بين الأمة يعني فيها، أن لا نحكم على من خالف حديثا جاء فيه وعيد أن الوعيد لاحق لهذا المخالف طالما أنه معذور يعني في اجتهاده، وذكر أن لا يعرف أحد خالف في ذلك إلا بعض المعتزلة كبشر المريسي الذين زعموا أن المخطئ يقول من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا مخالف هذا الاعتقاد أو هذا الأمر، خالفوا فيه الحق وخالفوا فيه الدليل. ثم ذكر التعليل وقال هذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإذا كان ما يعلم هذا التحريم أو لم يتمكن من العلم بالتحريم فيكون معذورا، يكون معذورا فلا يحكم بلحوق الوعيد به من أجل هذا المعنى. ثم مثل فقال فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، يعني هذا مما يعذر به في الجهل، الجهل مما يعذر به الجهل من حيث الجملة يعني بالإجماع أن من الجهل ما يعذر به ومنه ما لا يعذر أحد به، لكن الجهل من حيث الجملة هو عذر، وإن كان ليس كل جهل يعني مسلم العذر به. نعم.
فمن لم
يقبل
حديث المحرم واستندت الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا.
نعم.
ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأهل الاجتهاد، قال الله سبحانه وداود وسليمان إلى قوله وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم.
نعم.
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له.
نعم، هذا دليل أن دليل خطأ المجتهد وأن الحق غير متعدد، الحق واحد لكن يؤذر المجتهد إذا كان بنى اجتهاده على ما يعتقده من العلم. نعم.
لأن إذا وقت الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متأثر.
أي نعم، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام يعني أن يدرك الناظر جميع أعيان الأحكام يعني الأحكام بأعيانها ومفرداتها، هذا إما متعذر أو متعسر، إما أنه متعذر بالكلية ما يستطيع أن يدرك ذلك أو يكون فيه صعوبة ترفع هذه الصعوبة بنفي الحرج في الشريعة وعدم التكليف بما لا يطاق. نعم.
وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، الحرج مرفوع عن هذه الأمة، لا يكلف أحد بأن لا يقع منه خطأ في مثل هذه الأمور. نعم.
قال في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أنا أخبر لا يصلين أحد العصر إلا في بني بويضة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني بويضة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعد واحد من الطائفتين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد واحد منهم.
نعم، يعني هو يستدل بما تقدم بقصة بهذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فاجتهد الصحابة، هل المقصود أن نؤخر الصلاة إلى أن نصل بني قريظة حتى وإن فات وقتها، أو أن المقصود أن نسرع في الذهاب إلى بني قريظة وأن نصلي العصر في الطريق؟ المهم المقصود من هذا هو الحث على الإسراء. فبعض الصحابة قال المقصود هو الحث على الإسراء، لا أن نؤخر الصلاة ولو خرج وقتها، فصلى في الطريق. والبعض الآخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو فات وقت الصلاة. ولذلك قال: فلم يعب واحدة من الطائفتين. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوه لم يعب أحدا من الطائفتين، لا الذين صلوا في الطريق وإن كانوا هم الأولى، أن عندهم أدلة توجب أن يصلى ولا تترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها، ولا إلى الذين أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا أنه أمرنا ألا نصلي إلا في بني قريظة فأخرنا الصلاة إلى أن وصلنا إلى بني قريظة. نعم، فهم اجتهدوا.
فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوائد داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القول.
نعم، قال فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب، يعني الأولون يقصد به الذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة، لأنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، يعني قالوا حتى لو فاتتنا الصلاة فنحن داخلون في قول لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فنحن محذرون حتى لو فاتتنا الصلاة طالما أن أخذنا بظاهر اللفظ. وكان معهم من الدليل، والآخرون يعني الذين صلوا في الطريق قال كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة من العموم، يعني عموم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة عمومه، وإن كان يقتضي أن لا تصلي أو أن لا يصلوا إلا في بني قريظة، لكن قالوا هذا العموم نخصه بالأدلة الدالة على أنه لا يجوز تأخير وقت الصلاة، لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها. ولذا قال والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وإن المقصود المبادرة إلى القول. نعم.
قال فهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب.
اي نعم، ومع هذا قال فالذين صلوا في الطريق كان أصوب، لأنهم أدوا الصلاة في وقتها. نعم.
وكذلك بلال لما باع رضي الله عنه لما باع الصاعين بصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم أكل ذلك الربا من التنسيق واللعب والتمريض لعدم علمه بالتحريم.
اي نعم، يعني لما باع بلال رضي الله عنه الصاع بالصاعين، وهذا من الربا لا يجوز، ما كان من جنس واحد فلا يجوز التفاضل فيه بل يجب التساوي صاع بصاع. لكن لما لم يعلم بلال بالحكم امره النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا البيع، لكن لم يرتب على ذلك حكم اكل الربا فيلحق اللعن بهذا الشخص الذي لم يعلم بالتحريف. نعم.
قال: وكذلك علي بن هانئ وجماعه من الصحابه لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى اتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحمل، معناه الحبال بين والسود، فكان احدهم يجعل عقالين ابيض واسود وياكل حتى يتبين احدهما من الاخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ان مسالتك اذا لعلي انما هو بياض النهار وسواد الليل.
نعم.
فاشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذنب من افطر في رمضان.
اي نعم، لان هذا الشخص كونه اجتهد هذا الاجتهاد وضع العقلين الأبيض والأسود كل مرة ينظر إليهم ليتبين اللون فيهما، مع أنه قد يكون خرج الفجر وطلع ودخل في النهار فيكون قد أفطر من رمضان على هذا الظن، لكن لم يعاقب لأنه هذا اجتهاده، لأنه ظن أن هذا المقصود، ظن أن هذا هو المقصود. نعم. ولم يرتب على هذا الفعل ذنب فيعطى حكم من تعمد الإفطار في رمضان. نعم.
وإن كان من حكم أعظم الكبائر بخلاف الذين أفطروا المشدود في البلد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العين السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.
أي نعم، يعني فرق بين الشيئين، بين كون الشخص اجتهد وظن أن هذا الذي دل عليه الدليل وعنده شبه الدليل، بينما الذين أفتوا بدون علم وتكلموا في شرع الله بدون علم وترتب على فتواهم بغير علم أن تسببوا في قتل هذا السائل، يعني الذي سأل أراد يغتسل وهو مشجوج الرأس وقالوا ما نجد لك حذر يعني للتيمم، فلما اغتسل مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء الحي السؤال، يعني كان واجبهم أن لا يفتون بغير علم وأن يسألوا إذ لم يكن عندهم علم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من اجتهد وبنى يعني عمله على ما ظنه صوابا، وبين من تكلم بغير علم وليس عنده دليل في ذلك. يقول: فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد، يعني ما عندهم اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. نعم. ما زال كلام المصنف رحمه الله مستمرا، كأنه إذا ترك يعني بعض العلماء بعض الأحاديث للأسباب التي ذكرها وجاءت أحاديث صحيحة من فيها تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء يعاقب على هذا الترك. نعم.
قال: وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد فودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله في غزوة حمقاء، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام.
أي نعم، يعني الرجل الذي كان يقاتل الصحابة، فلما أراد أسامة أن يقتله وأهوى إليه بالسيف نطق بالشهادة فقال: لا إله إلا الله، وظن أسامة رضي الله عنه أنه إنما قالها متعوذا، يعني ليقي نفسه من القتل، لأن أسامة رضي الله عنه رآه يقتل رأى هذا الرجل يقتل بالصحابة، فرأى أنه لما قال لا إله إلا الله إنما مقصوده أن يسلم من القتل فقتل، وهو قد قال هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على معاوية على أسامة الدية ولا أن يقاد بهذا الرجل، ولم يجب عليه الكفارة، ولم يجب عليه الكفارة بناء على هذا التأول، مع أنه أنكر عليه الفعل، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ يقول أسامة حتى تمنيت أن إسلامي كان بعد هذا، اللي ما رأى من قول النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول تمنيت أنني لم أسلم إلا بعد هذه الحادثة. قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لكن مع ذلك لم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، ولم يرى أن عليه كفارة ولا أن يقاد بهذا الفعل لكونه يعني اجتهد في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء، لأن من استباحه أهل البغي في دماء أهل العدل لتأويل سائل لم يضمن بقول ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتله وقتاله محرما.
أي نعم، يعني عمل بذلك السلف، يقول وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من الخوارج والبغاة من دماء أهل العدل المسلمين بتأويل سائغ لم يضمن بفوض ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما، يعني قتل الخوارج والبغاة للمسلمين محرم ولا يجوز، بل يجب قتال الخوارج ودمع شرهم، لكن يعني ما حصل منهم يعني لا يوجب الدية، لا يوجب الدية ولا الكفارة لكون الشبهة موجودة فيه. نعم.
قال:
وهذا
الشرط الذي ذكرناه في حقوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العين مشروع بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد.
يعني يقول هذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد، أنه لا يلحق الوعيد من فعل شيئا من هذه الأمور المتقدمة باجتهاد سائغ، يقول لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، ما يحتاج يذكره الشارع في كل خطاب، يقول مثلا هذا بعينه من فعل هذا الفعل لا يلحق الوعيد لكونه اجتهاد فيه، يقول لأن هذا مستقر عند أهل العلم وفي قلوب أهل العلم، كما أن الوعد على العمل ثواب على العمل مشروط بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يذكر في كل عمل، أن يقول هذا العمل يستحق عليه الأجر إذا أخلص فيه وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاص أصبح متقرر ومعلوم، فلا يحتاج أن يعاد ويكرر في كل خطاب. نعم.
ثم حيث قدر قيام الموجب الوعيد فإن الحكم يتخلف عنه بموانع،
أين يقول حيث ثم حيث قدر، إذا قدر قيام الموجب للوعيد يعني من اللعنة والغضب ونحو ذلك، فإن الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة كما سيذكرها. وهنا ذكر أهل العلم القاعدة المعروفة العظيمة، وهي أن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. هذه القاعدة العظيمة، أن الأمور أيا كانت سواء أصولية أو فروعية عقدية أو فقهية، سواء في العبادات أو المعاملات، أن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. هذا في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في العبادة، في المعاملة، ما تتم ولا تصح ولا يترتب عليها ما يتعلق بها إلا إذا وجدت الشروط والأسباب كانت صحيحة ولم تكن هناك موانع تمنع منها. فكذلك هنا لحوق الوعيد يتخلف إذا وجد مانع يمنع من ذلك، والموانع كثيرة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. تفضل.
قال منها التوبة والاستغفار.
منها التوبة يعني من الموانع التي تمنع لحوق الوعيد بمعين من الناس، منها التوبة. نعم.
قال ومنها الاستغفار.
ومنها الاستغفار.
ومنها الحسنات الماحية للسيئات.
الله. ومنها الحسنات الماحية للسيئات، هذه كلها موانع تمنع لحوق الوعيد.
قال ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مضاعف، ومنها رحمة أرحم الراحمين.
نعم. الله أكبر. نعم.
قال فإذا علمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا بإحدى.
نعم. قال إذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم، يقول لو قدر أنها عدمت هنا يقال بلحوق الوعيد لمعين من الناس. نعم.
ولن تعدم إلا بحق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به.
نعم.
وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، ويستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا ضابط قطع لتوقف ذلك المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع.
نعم. هذا مذهب الخوارج ومن تبعهم، أنه أن المعين من الناس ضرورة يلحقه الوعيد. أما أهل السنة والجماعة لا، فيستدلون بالقاعدة التي ذكرناها أن الأمور ما تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، فقد يتخلف الشرط وقد يوجد المانع الذي يمنع من لحوق الوعيد. فلذلك نجد أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان كما يقول شيخ الإسلام هو الاعتقاد أن الإيمان كل لا يتجزأ. الخوارج وأهل التكفير قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة وكفروا مخالفيهم لهذا المعنى. وقابلتهم المرجئة فقالت الإيمان جزء لا يتجزأ، فإذا وجد بعضه وجد كله، وجد كله. فأهل التكفير من الخوارج ونحوهم ألزموا الإنسان بلحوق الوعيد، بلحوق الوعيد عليه، وقابلتهم المرجئة فألزموا بلحوق الوعد. لكن أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فرأوا أن الوعيد قد يتخلف وأن الوعد أيضا ليس كذلك، فجمعوا بين النصوص فرأوا أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض، وأن هناك أسباب وشروط وموانع، يعني جمعوا بين النصوص فخالفوا كلا الطرفين، كلا طرفي الأمور ذميم، من أخذ بالوعد بمنزل عن الوعيد أو من أخذ بالوعيد بمنزل عن الوعد، والواجب الجمع بين النصوص في المعين وفي غير المعين. نعم.
قال وإضافة هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام.
نعم.
إما أن يكون ترك جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يدرك ولا قصر في طالب حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء.
نعم. هذا النوع الأول. النوع الأول إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين مثل الأمثلة التي ضربها في حق الخلفاء الراشدين في تركهم لبعض الأحاديث، وأن التارك لا يلحقه يعني معرة الترك في ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
قال وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في إدراك تلك المسألة.
نعم. لحظة، قال النوع الثاني وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة، لأنه ليس من أحد من الأئمة يتعمد الترك، ليس أحد منهم يتعمد المخالفة أو يتعمد ترك شيء من الحق، لكن قد يتركه لاجتهاد سائر، لكن هو عاد واستدرك أنه قد يلحقه شيء من ناحية أنه قصر في الطلب والاجتهاد في معرفة الحق، قد يجد في نفسه أنه قد قصر، وإلا هم لا يتعمدون المخالفة للحق. نعم. ولذا قال قد يخاف على بعض العلماء. نعم كمل.
قال لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في إدراك تلك المسألة.
نعم.
يقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه متمسكا بحجة أو يضرب عليه هذا أو غرضا يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقم إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد.
يعني الثاني أن يكون الترك غير جائز، لكن التارك معذور، لكن التارك معذور في الترك لاجتهاده، وإن كان قد يدخله نقص من ناحية أنه لم يجتهد الاجتهاد المطلوب الذي يعطي المسألة أو يعطي الحكم حقه من النظر والتأمل والاجتهاد. نعم.
قال ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة.
نعم.
فهذه منهم، لكن العوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة.
نعم.
قال ولم يدخل في هذا من يظن.
هذا الثالث الذي هو قال ثلاث أسباب، ولا يدخل في هذا،
ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأ بغير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل أهرب الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على الجهل ورجل أهرب الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك.
أي نعم. يعني الثالث هو الذي لا يعذر مثله، قال ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه، يعني إنسان يتبع الهوى حتى يغلبه هواه، حتى ينتصر لما يعلم أنه باطل، هذه ليست طريقة أهل العلم. أهل العلم ما يتأمدون المخالفة، لكن أصحاب الهوى قد ينصرون القول وإن خالف الدليل نصرة لمتبوعهم، ولا يبعد هذا على كثير من المتحزبة في الأزمنة المتأخرة العمل بمثل هذا الشيء، حتى وإن ظهر الحق يتركون الحق كله تبعا لقول المتبوع ونصرا لقول المتبوع وتحزب لقول المتبوع. ولذلك قال ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قوله أو خطابه من غير معرفة بالدلائل، يعني ما عنده دليل بس قاله فلان إذن هو صواب لأن فلانا قاله، بدون أن يبني هذا الأمر على دليل ذلك القول نفيا وإثباتا. قال فإن هذين في النار، يعني من ينصر الباطل وهو يعلم أنه باطل، أو من ينتصر لقول خلا من الدليل وليس عنده فيه دليل، فيدخل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، أولا علم أنه حق وثانيا عمل بهذا الحق، وأما الذي بسم الله الحمد لله وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رب المنام عن كلمة الإعلام فصل: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الحمد لله وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رب المنام عن كلمة الإعلام فصل: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها.
نعم. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأسباب العشرة وقال فهذه الأسباب العشرة ظاهرة أيضا أضاف وقال بأنه يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. ثم قال
فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا
أبدعها
فقد تبلغنا وقد لا
تبلغنا. نعم هذا ذكر هذا المعنى يعني قد نطلع على الأشياء التي ذكرها أو احتج بها وقد لا يذكر هذه الأشياء فيكون له حجة.